بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في كفالة، وصلنا إلى المسألة 899. قال: إذا لم يحضر الكفيل المكفول. قلنا أن الكفالة هي أن يلتزم الشخص بأن يحضر المدينة للدائن، واختلفوا في أنه هل إذا لم يستطع إحضار الكفيل، إحضار المكفول للمكفول له، هل عليه أن يدفع المال أم لا؟ هل هناك التزام مالي في الكفالة أم مجرد التزام في الإحضار؟ بعضهم قال لا يوجد التزام مالي، بعضهم قال يوجد التزام مالي، يعني الكفيل مخير بين أن يحضر أو يدفع المال. وبعضهم قال لا، الواجب عليه فقط الإحضار، ليس الواجب واجبا تخييريا بل واجب تعييني. فالسيد هنا في هذه المسألة يتضح أنه يقول لا، هناك التزام مالي أيضا. أقول إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل، يعني ما قدرت تحضر لي المكفول، فأنا أخذت المال منك أنت الكفيل. فإن لم يأذن المكفول، يعني الشخص اللي المفروض نحضره، إذا ما أذن لي لا في الكفالة ولا في أداء المال، أنا من نفسي كفلته، لا هو أذن لي في نفس الكفالة بأن أحضره، ولا أذن لي في أداء المال عنه، فليس للكفيل الرجوع عليه. ما أقدر أروح أخذ من المال أقول أنا دفعت عنك، دفعت عني مشكور خلاص، ما تقدر ترجع لي، يعني ما دمت لم آذن لك أنا المكفول، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة والأداء، أو أذن في الأداء فحسب، قال أدى عني مثلا، أو قال اكفلني وأدى عني، المهم في أن يأذن له في الأداء، سواء أداء وكفالة أو الأداء فقط. إذا أذن له في الأداء فيستطيع أن يرجع إليه، فكان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، إذا قال بس تكفلني ما تؤدي عني، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه، ما يقدر يرجع له. وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له فعليك. ليش قال وإن كان غير متمكن؟ يقول ها يوم اللي يأذن له بالكفالة، قد يقال هكذا أنه الكفالة معناها هذا، أنه إذا أحضرتك أحضرتك، إذا ما أحضرتك أدفع عنك المال. فكأن في ذهنك المفروض موجود أن أنا إذا ما قدرت أحضرك ترى أدفع عنك المال، فالإذن بالكفالة إذن بالأداء يستلزم. يعني السيد يقول لا، إذا أذن له بالكفالة فالظاهر عدم رجوعه عليه وإن كان غير متمكن. ولو هذه الحالة حصلت أن ما كان متمكن من إحضاره فأدى عنه، فالإذن في الكفالة لا يستلزم الإذن في الأداء. جيد. حين في رواية هم لو ما تعرض لها، ولكن قد يقال يستفاد منها هذا، عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل، يعني بأن يأتيه بأن يأتي به بنفسه لا بماله، هذا اللي نسميه كفالة. فقال إن جئت به وإلا فعليك 500 درهم. قل ألزمه، قال إما أن تأتي به إما عليك 500 درهم. قال عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، والما يقدر يلزمه بدفع المال. فإن بعدين يسأل، فإن قال علي 500 درهم إن لم أدفعه إليك، إذا هو التزم مو المكفول له ألزمه، لا هو ألزم نفسه، قال تلزمه الدراهم إن لم يدفع إليه، يعني كأنه يحتاج إلى التزام مثلا آخر، الالتزام المالي يحتاج إلى تصريح، كأنه قد يقال أنه يستفاد من هذه الرواية. جيد. يجب على الكفيل، الكفيل الواجب عليه إحضار المكفول، فيجب عليه التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، لا بد أن تكون مشروعة، ما تقدر مثلا تروح ما أدري تعتدي عليه وتضربه وتيبه، ولا ما أدري تروح تكسر باب بيته وتحضره بالغصب، ما مو لهالدرجة يعني، بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول. فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، مثلا أنا أدري إذا أروح أقول حق أبوه مثلا ينجبر أن يأتي، فأقدر أروح أقول حق أبوه، أقول حق ولدك خليه أنا كافلة مثلا، بشخص قاهر يعني شخص له سلطة على هذا، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به. إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤونة، إذا في بلد آخر وإحضاره يحتاج تأخذ له تذكرة طيارة وتيبة وإلى آخره، هذا مؤونة الإحضار على من؟ على الكفيل، على المكفول، على المكفول له. فالظاهر أنها على الكفيل لأنه التزم بالإحضار، وهذه من شنو؟ من لوازم الإحضار، بعد الإحضار لمؤونة، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول، إلا إذا هو أذن له مثلا قايل اكفلني، فالكفالة فاللوازم الكفالة أيضا يكون على الآذن نفسه، على المكفول نفسه. جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا انتقل الدين، أنا مثلا أطالب زيدا ب100 دينار أو بكيلو من الحنطة، خلينا نقول بكيلو من الحنطة، ثم بعت هذا الكيلو الذي أطالب زيدا به، بعته على شخص آخر، على عام، قلت يا عام الكيلو الذي لي عند زيد لك بدينار مثلا، أخذت الدينار وخلاص الدين يصير بين من ومن؟ بين عمرو وزيد، أنا أطلع من الموضوع. فإذا كان في هذا الدين كفيل شخص آخر خالد من الناس يا يكافل لي زيد، هل بانتقال الدين إلى عمرو الكفالة أيضا تنتقل لعمرو، أم يصير خالد هذا كفيل ولكن المكفول له عمرو بعد مو أنا، أنا أطلع من الموضوع؟ يقول لا، الدين ينتقل ولكن الكفالة لا تنتقل، فتبطل الكفالة. قال إذا نقل المكفول له يعني الدائن حقه الثابت على المكفول على المدين إلى غيره ببيعين أو صلحين أو حوالتين أو هبتين أيا كان هذا النقل، بطلت الكفالة، الكفالة المتعلقة بهذا الدين تبطل. إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا، يعني كان هذا زيد دائن وعمر مدين، وزيد محصل عمر ماسكه مثلا أو متسلط عليه، يدري أنه مثلا في هذا البيت يستطيع أن يذهب ويأخذ دينه منه، فجاء طرف ثالث و جعل هذا المدين يفر، أخرجه من يد الغريم من تحت سلطته قهرا أو حيلة، إما بالقوة والقهر إما بالحيلة، احتال عليه قال مثلا بطريقة ما خلاه يفر، بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه. فهذا الشخص الذي احتال وقهر الدائن على ذلك، هذا يكون كفيلا، هذا يصبح كفيل. أنت اللي خليت المدين يفر تصبح كفيلا لإحضاره، لا بد أن تحضره، عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه ويجب عليه تأديته له. دير بالك لا تخلي المدين يفر، إذا خليته يفر من يد الدائن تصير كفيل وتصير ضامن للدائن، أنت لازم تدفع. مسألة الأخيرة في باب الكفالة، ينحل عقد الكفالة بأمور: أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له، هذا واضح، إذا أنا كنت ملتزم أن أحضر المكفول للمكفول له وأحضرته خلاص بعد تنحل الكفالة. الثاني أن يؤدي دينه، استطيع بدلا من إحضاره أؤدي دينه، هم الكفالة تبطل. الثالث ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين، قال خلاص أنت مبري الذمة. الرابع إذا مات المدين، مو الدائن يموت، لا المدين يعني الشخص الذي كفلته هو مات خلاص، بعد شنو أحضر لك جنازته يعني ماكو كفالة بعد. الخامس ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة، يعني هو الدائن قال خلاص هذه الكفالة لا أريدها، أقال الكفيل يعني قال هذا عقد الكفالة الذي بيننا أرفع يدي عنه. فهذه الأمور الخمسة توجب شنو؟ انتفاء عقد الكفالة. هذا تمام الكلام في كتاب الكفالة. بعد ذلك كتاب الصلح. الصلح معناه الاصطلاحي لا يختلف عن معناه اللغوي كثيرا، معناه اللغوي هو اللي نسميه تصالح أثناء، يعني اتفقا على شيء رفعا التنازع بينهما. وفي المعنى الشرعي، في المعنى الاصطلاحي شوي دائرته أضيق، مرتبط بالأمور المالية. يعني في المعنى اللغوي أي صلح نسميه صلح بعد، سواء في الأمور المالية، في الحرب، في غير الحرب، أيا كان. أما في الاصطلاح مرتبط بالأمور المالية، أن نتصالح أو يتصالح الطرفان على نسبة، على مبلغين. مثلا أنا أقول هذا القلم لي، أنت تقول القلم لي لك يعني، فنتصالح مثلا يوما أنا أستعمل القلم يوم أنت تستعمل القلم، أي نحو من المصالحة. أو هذا المال نصفه لي، نتصالح على أن يكون نصفه لي ونصفه لك مثلا. فهذا يسمى بالصلح، وهو عقد يعني يحتاج إلى إيجاب وقبول. الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك. لا شوي عقد واسع، له سعة، يدخل في أبواب كثيرة. الصلح يدخل في باب الأعيان، يدخل في المنافع، نتصالح على منفعة هذه الدار، نقول مثلا هذه الدار 6 أشهر لي و6 أشهر لك، أنت تنتفع بها مثلا على المنفعة. أو على دين، مثلا تنازعنا في أن الدين 100 دينار أم 200 دينار، فنتصالح على 150 فنسقط الباقي. أو حق، ما أدري حق التحجير، ما أدري حق كذا، الحقوق اللي نتصالح عليها. أو غير ذلك، أي صلح مرتبط بأمر، أي شيء مرتبط بأمر مالي، إما مجانا أو بعوض. الصلح مو لازم يكون مجانا، قد يكون بعوض. مثلا مختلفين على دين، أنا أقول كان ديني 100 دينار، أنت تقول كان دينك 200 دينار، بعدين نتصالح أن أعطيك 100 مثلا، أو أعطيك افرضوا 200 دينار وتعطيني مثلا ما أدري غرشة عطر مثلا، ما أدري أي شيء، يعني نتفق على شيء، أقول هذه مثلا سيارتك عجبتني أعطيها، أنا أعطيك 200 دينار. فيمكن في الصلح أن يكون شنو؟ بعوض، لا يجب أن يكون دائما بشكل تبرعي الاثنين يتنازلون، لا يمكن أن يكون بعوض. والصلح مشروع في الشرع، لا مانع منه. استدلوا له بالسيرة العقلائية، العقلاء يتصالحون في أمورهم، يتنازلون، شخص يتنازل للآخر والآخر يتنازل للطرف الأول. وكذلك بقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقالوا ولو صدر الآية وارد في فيما بين الزوج والزوجة، ولكن قوله والصلح خير فهذا له كأن قاعدة، الصلح دائما خير، أن تتصالحا خير من التنازع. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني المنكر. والصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا يأتينا، ما تقدر تتصالح على بيع الخمر، ما تقدر تتصالح على الربا، يقول أنا تصالحت معه أعطي 100 دينار وهو يعطيني 150، صلح والصلح خير. فالصلح خير فيما لم تحلل حراما ولا تحرم حلالا في دائرة الشرع، يعني لا بد أن يكون الصلح. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام: الصلح جائز بين الناس. وهكذا أدلة أخرى في محلها. فأصل الصلح مشروع، حين في تفاصيله وما هو مفاده، هل مطلقا جائز أو يتحدد بدائرة الشرع، هذه التفاصيل تأتي. قال: الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها. وقع كلام بينهم أن الصلح هذا شنو؟ شنو حقيقة الصلح؟ هو بيع، هو ما أدري هدية، هو هبة، هو ما أدري شنو هذا؟ يقول إذا كان بعوض فهو بيع، أنا أتصالح على أن أعطيك هذا وتعطيني 100 دينار، صار بيع بقى. إذا لا بدون عوض، أقول مثلا ديني، مثلا أنا أشوف أن 200 دينار بس أتنازل أقول 150، هذه صارت هبة مني لك 50 دينار. يقول مجرد أن نتيجة العقود واحدة لا يستلزم أن العقد يكون هو شنو أيضا واحدا، قد العقود تختلف ولكن نتيجتها واحدة. مثلا عندنا بيع، عندنا هبة مشروطة، هبة مشروطة، أنا أهب لك هذا بشرط أن تعطيني 100 دينار، أهب لك هذا بشرط أن تعطيني 100 دينار. فقد يختلف العقدان، عقد البيع عن عقد الهبة ببعض اللوازم، ولو النتيجة واحدة، بالنهاية هذا يصير لك ومئة دينار يصير لي، إذا بعته عليك نفس الشيء، هذا يصير لك والمئة تصير لي. فاتحاد النتيجة لا يستلزم أن يتحد، أن يتحد العقدان. الصلح كذلك، ولكن بما أنه له سعة، له مرونة، هم يمكن أن يكون بعوض، هم يمكن أن يكون بلا عوض، هم يمكن أن يتعلق بالأعيان، هم يمكن أن يتعلق بالمنافع، هم يمكن أن يتعلق بالحقوق، له سعة، بخلاف البيع مثلا. البيع ما يكون بلا عوض مثلا، أو على قول بعضهم لا يتعلق بالحقوق، الحق لا تستطيع أن تبيعه وتشتريه على قوله، أو ما أدري لا يتعلق بالمنافع البيع، يتعلق بالأعيان فقط، فله ضيق. الصلح له سعة، يشمل اللي أكو واللي ماكو، تقدر تتصالح عليه، منافع، أعيان، حقوق، ما أدري ديون، بعوض بلا عوض. فهذا خلى بعضهم يقول هذا ما له حقيقة، الصلح حقيقته يرجع لسائر العقود. السيد يقول لا، له حقيقة مستقلة، ولو نتيجته مرة نتيجة البيع، مرة نتيجة الهبة، مرة نتيجة ما أدري كذا، إجارة. فيقول الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدتها، وإن كانت نتيجة سائر العقود، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين وكان بعوض، على عين وعوض فهو فائدة البيع، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، تصالحنا أن أعطيك هذا القلم خلص بلا أي عوض. شنو فرقه عن أن تقول وهبت لك هذا القلم؟ تقول نعم النتيجة واحدة، ولكن هذا بالنهاية صلح مختلف عن الآخر. مثلا افرضوا الصلح مثلا على قول من يقول أن الهبة لا خمس فيها، إذا تصالحتم على أن أعطيك هذا القلم فشنو يجب فيه الخمس؟ إذا مثلا الهبة لا يجب فيه الخمس، أو ما أدري الهبة لا تحتاج إلى، افرضوا مثلا قبول الصلح يحتاج إلى قبول من الطرفين، ففي بعض التفاصيل يختلفان، ولو النتيجة الظاهرية واحدة، بالنهاية هذا القلم ينتقل إليك، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض. إذا تصالحنا على منفعة هذه الدار أو منفعة هذه الدابة بعوض، أقول أتصالح معك على أن تنتفع بهذه الدابة لمدة أسبوع على أن تعطيني 10 دنانير، وهذا صار إجارة، آجرت الدابة لك، نتيجة الإجارة. وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين، إذا تصالحنا على أن نسقط حقي، حق المادري تحجير، حق المادري كذا، أي حق، حق الاختصاص بعوض أو بلا عوض، هذا يصير إبراء. إذا تصالحنا على إسقاط دين، هذا هو الإبراء، ولكن عنوانه غير، عنوانه مصالحة. فهو فالمصالحة عقد مستقل، ولو اتحدت في النتيجة مرة مع البيع، مرة مع الإجارة، مرة مع الهبة، مرة مع الإبراء، فهو عقد مستقل. في المسألة التالية يبين، يعني في المسألة 905 كان في صدد بيان استقلال هذا العقد، في مسألة 906 يبين آثار هذا العقد. شنو هذه الآثار؟ بغض النظر أنه مستقل أو ليس بمستقل، انتهينا منه، يعني المسألتين متشابهتين، ولكن كل واحد نظر إلى شيء. المسألة 905 نظر إلى أنه يريد أن يبين استقلال هذا العقد، مسألة 906 يريد أن يبين شنو في هذه المسألة، نتيجة هذا العقد شنو فوائده. يقول إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة، عين أو منفعة الاثنين، تارة نتصالح على نفس البيت نقول هذا البيت لك، هذا عين. تارة نتصالح على حق، على شنو؟ على منفعة هذا البيت اللي هو السكنة، أن تسكن فيه مثلا 6 أشهر، هذه منفعة. فإذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، يعني هذه العين انتقلت إلى الطرف الآخر، أو منفعة هذا العين انتقلت إلى الطرف الآخر، سواء أكان مع العوض أو بدونه بلا فرق، تنتقل المنفعة تنتقل العين. وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له، أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص. نقطة، شلون يعني تعلق بدين على غير المصالح له؟ كذا تفيد الانتقال. يقول إذا تصالحنا أنا وأنت على دين لشخص آخر، ما لي شغل بالموضوع، أقول دين زيد، أو الدين الذي على زيد يعني لي، أتصالح معك على أن يكون لك هذا الدين، بعدين أنت روح أخذ من زيد، فهذا يفيد شنو؟ يفيد الانتقال، انتقل هذا الدين إليك، أنت صرت مالك ذاك المال، انتقل المال الذي في ذمة زيد إليك، فيفيد الانتقال. ليش قال دين شخص ثالث؟ لأن إذا كان دين نفس المصالح علي، وقلت مثلا تصالحنا على أن لا دين لك، على أن لا دين لي عليك، هذا بعد ما يفيد الانتقال، يفيد شنو؟ يفيد الإسقاط. فإذا كان الدين للمتصالحين ما يفيد الانتقال، يفيد الإسقاط. أما إذا كان لطرف ثالث لا، ينتقل إلى المصالح. فعندنا 3 أشياء تفيد الانتقال: الصلح على العين، الصلح على المنفعة، الصلح على دين لشخص ثالث. هالثلاث أشياء إذا وقع الصلح عليها أفادت ماذا؟ الانتقال، انتقال ذاك الشيء المصالح عليه إلى الطرف الآخر. وشيء رابع هم، حق قابل للانتقال، حق من الحقوق التي قابلة للنقل والانتقال كحق التحجير وحق الاختصاص، هذه الحقوق قابلة للانتقال. بعض الحقوق قابلة فقط للإسقاط ليست قابلة للانتقال، وبعض الحقوق لا قابلة للإسقاط ولا قابلة للانتقال. مثلا حق التحجير، أنا حجرت هذه الأرض إلى الآن ما أحييتها حتى تصير شنو؟ ملكي، ولكن حجرتها، فأستطيع أن أنقل إليك هذا الحق، أقول أعطني مثلا 100 دينار وأنا أعطيك حق التحجير. الذي شنو مفاد حق التحجير؟ أن لي الأولوية بإحياء هذه الأرض، أنت ما تقدر تحييها، لي هذا الحق، أستطيع أن أنقله إليك. حق الاختصاص شنو؟ حق الاختصاص في مثلا افرضوا مسلم إذا له خمر، ما يملك الخمر ولكن مختص به، يعني هو أولى بالتصرف فيه، أو مثلا ما أدري الأعيان النجسة، نعم لا يستطيع، ليس شخص هناك شخص أولى به منه، فله اختصاص بهذه العين، فيستطيع أن يرفع يده عن هذا الحق وينقله إلى غيره، يقول هذا الاختصاص لك في مقابل مال. فهذه الأمور الأربعة إذا وقع الصلح عليها تنتقل: الحق القابل للانتقال ينتقل بالصلح، الأعيان تنتقل بالصلح، المنافع تنتقل بالصلح، والدين لشخص ثالث أيضا ينتقل بالصلح. هذا قسم كله يفيد الانتقال. قسم آخر يفيد السقوط: وإذا تعلق بدين على المتصالح، تصالحنا على دين بيننا، فيفيد السقوط، سقوط هذا الدين، ما يعبر عن يفيد انتقال الدين، ما له معنى انتقال الدين بيننا احنا، فإذا تصالحنا عليه يعني ساقط. إذا أنا مدين من هذه اللحظة، من لحظة الصلح، بعد لا أكون مدينا، إذا أنت مدين كذلك لا تكون مدينا. فهذا مفاد الصلح هو السقوط. وكذا إذا تعلق بحق قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال، بعض الحقوق قلنا غير قابل للنقل والانتقال، كحق الشفعة ونحوه. شنو حق الشفعة؟ إذا كان اثنان شريكان في عين مثلا، افرضوا في أرض، فباع أحد فأراد أن يبيع أحدهما، الأولوية في الشراء للشريك الآخر أولى من غيره، هذا يسمونه حق الشفعة، أولويتي في شراء أرضك. هذه الأولوية ما أقدر أنقلها لغيري، ما أقدر أنقلها لشخص ثالث ليس شريكا معنا في الأرض. نعم أستطيع أن أرفع يدي عنها، عن هذا الحق، بمقابل مادي مثلا أو بلا مقابل، أقول هذه الأولوية لي بأن أشتريها، أنا أرفع يدي عن هذه الأولوية. فإذا تصالحنا على سقوط هذا الحق، على هذا الحق يعني شنو؟ على سقوطه مو على انتقاله، ما غير قابل للانتقال، فقط يسقط كحق الشفعة ونحوه. وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه. شنو الحقوق اللي ما تقبل الانتقال ولا الإسقاط؟ ولاية الأب ما تنتقل
بالوصية،
هذا مو نقل، هذا جعل للولاية، يعني مو نقل للولاية، ما يصير الأب ينقل ولايته إلى الأم مثلا، يقول أنت ولي عن الطفل هذا، ولا ما يصير،
لأنه وكالة تصبح،
ما يصير إسقاط هذا ولاية الأب،
إسقاطه ما يصير، نقله يصير
ولا نقله بعد.
إيه نعم، الولاية من الأمور، إذا كان حق، إذا صدق على الولاية أنها حق يعني. وهناك أمور أخرى أيضا يذكرون في محلها، أن هناك حقوق غير قابلة للنقل ولا للإسقاط. وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه. هذا المفروض تذكره وين؟ في شروط الصلح، يعني هذا شرط من شروط الصلح، من شروط الصلح مثلا العقل والبلوغ وما أدري الإرادة وإلى آخره، من الشروط أن يكون الشيء قابلا للنقل أو الإسقاط. فهذا في الحقيقة مو من آثار الصلح، لأن أصلا ما يقبل الصلح. المفروض نذكره في المسألة بعد كم مسألة اللي يذكر شروط المتصالحين، 912 يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحاجة إلى آخره، وهم يذكر في المتصالح عليه أن يكون قابلا للنقل أو الإسقاط. المسألة التالية، يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، هذا اللي ذكرناه في شسمه في أي باب كان، في أحياء الموات والمشتركات وإلى آخره، أو بأن يضع الخشب، خشب السقف على حائط الجار، الأخشاب اللي تمسك السقف، بدال ما يبني له جدار ويحط الخشب على جداره، يستعمل جدار الجار، أو يجري ماءه على سطح داره فينقل، مثلا يخلي انحدار بسيط في سطح البيت، ان ماء المطر ينزل الى بيت الجار وثم ينزل مثلا في الشارع مثلا، فاتفقا تصالحا على هذا. او يكون ميزابه على عرصة داره، الميزاب هذه الحديد اللي ينزل منها الماء من الاعلى الى الاسفل، هذا الميزاب يكون شنو في على تعبيرنا حوش البيت، شنو تسمونه؟
حوش.
اي بالعراقي الحوش يعني هو البيت نفسه، ساحة البيت يعني، عرصة داره. أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه، أني أنا أمر مثلا إذا أردت أن أدخل بيتي أمر في بستانك مثلا، تصالحنا على هذا، أو أمر بدارك غير صلح هذا، كل ما يبي يدش بيتي يمر بيتي ويروح. أو على أن يخرج جناحا، جناح قلنا هذا اللي نسميه بلكونة اللي خارج من البيت، يخرج جناحا في فضاء ملكه، أن يطلع البلكونة على مثلا ساحة بيته على عرصة بيته داره. أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك، يتصالحا على أي شيء، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه. إذا جارك مثلا أغصان أشجاره يتروح يقول أعطني فلوس وأنا أخليهم مثلا، يصير ماكو مشكلة. مسألة أخرى، يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه. يعني شنو يجري الفضولي؟ كما أن هناك لدينا بيع فضولي، يعني غير المالك يبيع العين الذي للمالك بدون اطلاعه بدون علمه، ثم يأذن المالك بهذا البيع، هذا يسمونه العقد الفضولي أو البيع الفضولي. أنا أبيع عنك مثلا هذا الكتاب، أبيعه بدون ما تعلم، ثم آتي وآذن منك أن أنا تربعت كتابك، وأنت تقول زين سويت وتأخذ الفلوس وخلاص، فهذا يسمونه البيع الفضولي. هل العقد الفضولي يأتي في الصلح؟ أنا آتي وأتصالح على كتابك مثلا مع شخص آخر وبعدين أنت تأذن وتسمح لي بهذا؟ يقول نعم، يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه. من شروط الصلح، هل يشترط في الصلح أن نعلم بالمتصالح به، يعني المال المتصالح عليه أو المتصالح به لابد أن نعلم به كم هو ما هو أو لا؟ ما ندري، إحنا الدين مثلا كان 200 دينار ولا 100 دينار، ما ندري نتصالح، أو ما أدري أنا أخذت منك حنطة أو شعير، ما أدري شنو كان، نتصالح عليه أن أعطيك مثلا كيلو من الحنطة، أو اختلط مالي بمالك مثلا، ما أدري كم النسبة اللي كانت لي كم النسبة التي كانت، نصفه لي نصفه لك أو أكثر أو أقل، نتصالح مثلا على النصف، فلا يعتبر أن يكون معلوما ما هو المتصالح به، قد تكون نسبة غير معلومة أو أصلا عين غير معلومة، لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين. أنا كان عندي حنطة اختلطت بحنطتك، ما أدري كم كانت حنطتي كم كانت حنطتك، أنا كيلو أنت كيلو ولا أقل ولا أكثر، أقول لك مثلا عطني القلم وأنا أرضى بالحنطة كلها لك مثلا، مال خارجي يعني غير المختلط. ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. نقدر نقعد مثلا أقول أنا لون الحنطة اللي كانت لي شوي مثلا لونها غامج، انت لونه فاتح، الحين نقعد حبة حبة نعزل، ممكن ولكن مو لازم. بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. فهذا كله يصح. والصلح أصلا موضوع هذا في موارد اللي نواجه مشكلة نتصالح بعد، يعني واحد يبي يفر من النزاع والنقاش وإلى آخره، يعني شرع لأجل التسهيل. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.